بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله. نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله ينور عليك في البرنامج، منورنا الصراحة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
عندك إن شاء الله. وأحاول من 4 شهور بعد طفل بكل محصل
يلا الفرصة. الحمد لله الحمد لله.
قال عمرك بسأل 3 أسئلة عندي.
تفضل.
سأل الأول، عندي الإمام يوم يصلي الفجر يوم يقنت ويوم ما يقنت، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سأل الثاني، يخصص يوم واحدة أيام الجمعة، يوم ليلة الجمعة يخصص صلاة السجدة. السجدة يوم تجي في القرآن تسجد، لكن هو يخصص يوم واحدة يوم الجمعة للسجدة، هل هذا صحيح؟
في الليل أخوي محمد ولا في
فجر؟ الفجر، الفجر.
فجر الجمعة.
فجر الجمعة بس فقط، باقي الأيام لا، فجر الجمعة.
نعم.
احنا نتشائم منه، نقول صراحة حتى ما أقدر أصلي الفجر، باقي الأيام كل الفروض أصلي وياه.
ليش
الفجر يعني؟ الفجر ما أصلي وياه.
ليش؟
أنا متشائم بهالموضوع.
يعني
يوم يصلي، يوم يقنت ويوم ما يقنت، ويخصص يوم واحدة حق السجود. فهذا ما صلاح أشكل.
إن شاء الله.
هذا صحيح ولا لا؟
أبشر يا محمد.
الله يعزك. السؤال الثالث. عندي موضوع عائلي عقب إن شاء الله.
إن شاء الله.
رقمك إن شاء الله.
إن شاء الله يساعدونك، ساعدوه. بارك الله فيك محمد.
جزاك الله خير، مشكور.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
شيخ بس أنا سألتك مع حكم العزاء 3 أيام أو 7 أيام، هل يجوز أن نعزي أهل الميت وأقرب أقاربه بعد انتهاء مدة العزاء؟
إن شاء الله يعني.
بس عندي طلب يا شيخ. ألدك أن تسجل حلقة كاملة عن موضوع الاستدراك في الصلاة.
الإيش؟
الاستدراك في الصلاة.
الاستدراك
في الصلاة.
طيب إن شاء الله يعني.
وأتمنى أن تكون السبت القادم إذا أمكن.
لا السبت القادم ما أعتقد، لكن لعل إن شاء الله اللي بعده.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
نعم.
تفضلي طال عمرك.
السلام عليك.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طاب حالك، مرحبا.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي وحدة صاحبتي رايحة العمرة. ورايحة ويا عيال أخو زوجها.
عيال أخو زوجها؟
أخو زوجها. زين، قالت قالوا لها عيالها ما يجوز تروحين ويا عيال عمنا. قالت لهم يجوز لأنهم هذيلا عيال أخو زوجي، يعني مثل عيالي مربيتنهم. هي وراحت وياهم، هي راحت الحين. بس أنا قلت لها البارحة، أنا بسأل الشيخ، أنا دائما قلت لها نحن نسأل الشيخ ويعطينا، يعني خبرنا الصح والغلط، يقولنا على
كم
يعني
عمرها كبيرة هي؟
يعني هي كبيرة، عيالها جايبين عيال ما شاء الله.
إيه يعني كم عمرها تقريبا؟
كبيرة يعني.
فوق
والله
60.
والله ما أعرف كم عمرها. عمرها ما أعرف كم عمرها، بس عيالها جايبين عيال.
وليش عيالها ما أخذوها عيالها؟
عيالها يقولونها ما يجوز تروحين وعيال عمي.
طيب ليش ما راح حد عيالها معها الله يهديهم؟
مشغولين مساكين، مشغولين.
طيب يا أم
أولاد مشغولين. وقلت لها أنا بسأل الشيخ.
أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله يطول عمرك.
عمرك طويل، مرحبا.
الله يسلمك.
تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم يتفنن ويزخرف بكتابة الآيات القرآنية والسور على أشكال عزكم الله الحيوانات ومجسمات وغيرها؟
تصويرها يعني ولا رسمها؟
لا كتابتها، كتابة الآيات القرآنية على أشكال حيوانات.
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
هل من ينذر بذبح شاه يستطيع أن يأكل منها؟
نعم.
السؤال الثالث،
أيوة،
هل أمر الرسول على قتل الوزغ ونهى عن قتل الضفدع؟ السؤال الرابع، هل يجوز أكل لحم السلحفاة والتمساح والضب واليربوع؟
اصبر شوي شوي خالد الله يهديك. أكل لحم،
أكل لحم السلحفاة،
وهذه واحدة السلحفاة، وبعدين
والتمساح.
التمساح عندكم تماسيح أنتم؟
لا، لكن أنا شفت تراني يا شيخ من فتاوى ابن عثيمين، لا
أيوة،
يفتي بجواز أكل لحم الضب واليربوع
الضب. يعني أنت الآن سألت عن السلحفاة والتمساح والضب واليربوع؟
أيوة.
بس هذه؟
بس أيوة.
إن شاء الله يا خالد تسمع الجواب.
يا شيخ
مرحبا. مرحبا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في أحكام المسح على الجورب.
إيه؟
أنت توضأت ثم لبست الجورب ثم انتقض وضوئي، وبعد ساعة أتيت لأتوضأ وخلعت الجورب نسيانا.
إيه؟
ورجعت لبسته في نفس الوقت وبعدين توضأت ومسحت عليه.
يعني الآن أنت مسحتي على الجورب وبعدين لما نسيتي خلعتي، لما جيتي تمسحي مرة ثانية لبستي.
أنا خلعته وذكرت أني أنا ما أقدر أمسح يعني على رجلي.
أي؟
رجعت لبسته وتوضأت ومسحت.
مسحتي علي. طيب يا عمر،
السؤال الثاني بخصوص التوصيل. إذا الوحدة وصلت شعرها بإضافة مصنوعة من البلاستيك مو من الشعر، هل تتضمن الحديث ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. نكتفي بهذا القدر المجموعة هذه. نرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من عمان بارك الله فيه يقول عندنا الإمام إمام المسجد يقول يقنط في صلاة الفجر أحيانا ويترك أحيانا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر هذه مسألة خلافية بين الفقهاء في المذاهب الأربعة، ففريق من أهل العلم يرى سنيتها مطلقا، يقول من السنة أن يقنط في صلاة الفجر مطلقا، ويرون في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر حتى توفاه الله، هذا دليلهم. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للقنوت هذا يسمى قنوت نوازل، قنوت نوازل، ولذلك لا يقنت على الدوام، وإنما يقنت إذا وجدت النازلة ويأذن ولي الأمر ويعطي مثلا توجيه لأمة المساجد أن يقنطوا، وجود مثلا حرب، وجود عدو، وجود ظلم، وجود شيء، فيدعون مثلا مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للمستضعفين في مكة، كان يدعو ويرفع، وكان يدعو على قبائل الذين قتلوا القراء، فكان قنت شهر وترك. ولذلك أخي الفاضل المسألة خلافية، اللي يظهر والله أعلم بأن الإمام عندكم يريد أن يوفق ويولف بين القولين، هذا اللي يظهر، فيقنت أحيانا ويترك أحيانا، وهذا يفعله بعض الناس خاصة إذا كان مثلا في منطقة يلزمونه بكذا، فيحاول أن يجمع بين هذا وهذا. فإذا صليت معه يا أخوي محمد ما عليك بأس ولله الحمد، وتقنت معه ما في شيء، لأن المسألة ما فيها إجماع، وإن كان طبعا القول الراجح الصحيح أن القنوت يكون في النوازل فقط بإذن ولي الأمر، لما يأذن ولي الأمر يقول أقنتوا مثلا أدعوا لكذا وكذا، هذا الذي ينص عليه أهل العلم من أهل التحقيق بارك الله فيك. محمد يقول إمام المسجد عندهم يخصص فجر يوم الجمعة بقراءة السجدة ويسجد، هل هذا صحيح؟ يقول أنا يعني الأمر هذا جعلني أتشائم وما أجي المسجد فجر يوم الجمعة. أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما ينبغي لك أن تتشائم ولا ينبغي لك أن تصد عن المسجد، والإمام حينما يقرأ سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة فإنه أتى بالسنة وهو الذي على الحق بارك الله فيك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان، يقرأها باستمرار في فجر يوم الجمعة. لذلك العلماء الآن لما يتحدثون عن سنن يوم الجمعة يقول: ومن السنة أن يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان، سورة السجدة والإنسان. ولو سجد يعني مر على السجدة مثلا وسجد فإنه أيضا سنة ولله الحمد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الإمام فيما يظهر إمام طيب، وفيما يظهر بأنه متبع للسنة وحريص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فصلي معه. إلا في حالة تقول: والله أنا يشق علي تطويل الصلاة القراءة، تعاني مشاكل صحية أو شيء، هذه مسألة أخرى. لكن عندك القوة والقدرة على أنك تصلي معه المدة هذه، طبعا قراءة السجدة والإنسان خاصة إذا قرأها الإمام بشكل حذر يعني بأسلوب الحذر، ما يعني ما تطول الصلاة ربع ساعة أو 13 دقيقة أو 14، بالحدود هذا إذا قرأ الإمام بحذر، يقرأ قراءة حذر، فما تطول 10 دقائق، ربع ساعة بالكثير، ربع ساعة. بارك الله فيك، ولذلك هذه من السنة يا أخي محمد. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم العزاء 3 أيام أو 7 أيام؟ يقول: هل إذا جئت الناس الذين عندهم وفاة بعد 7 أيام وبعد 3 أيام يجوز؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، سبق وأنني أجبت وتكلمت كثيرا وقلت بأنه ليس هناك يعني حد للعزاء، وأنا أتذكر جوابي وفصلت فيه يعني تحديدا ب3 أيام، وإن كان بعض الفقهاء قال به ليس عليه دليل، ما عليه دليل. العزاء التعزية هي التسلية، تسلية المصاب الذي مات له قريب، فيعزى، يقال أحسن الله عزاءك، ويقال مثلا كلام طيب مثلا، ويبشر بأن الشخص الذي مات مات على الإسلام ومات على الخير ومات على كذا، وهذا يخفف وطأة الحزن التي يعني تنتاب الإنسان بفقد هذا الحبيب. ولذلك دائما أي شيء يقول يبدأ صغير فيكبر إلا المصيبة، المصيبة تبدأ كبيرة فتصغر. فلما تأتي في أول الأمر وتعزي وتسلي وتتكلم معه وتبين بأن هذه الدنيا الناس فيها ذاهبون، وأن الأنبياء يعني أتاهم الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه بأن من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في يعني في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم المصائب، أعظم حدث عندنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جعله الله نورا وجعل طريق الجنة مسدود إلا عن طريق هذا الحدث العظيم. ولذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا أخي الفاضل ما في حد، لكن الإنسان ما يجي بعد سنة يقول لأهل الميت أحسن الله عزاكم بعد سنة كاملة، مو معقول. ولا يجي مثلا بعد 2 أو 3 شهور يثير الأحزان، يبعثر ما في الصدور ويقلب ما في الأمور، يعني كأنه يستحلب الأحزان ويثير الأوجاع. لا، مثل ما ذكرت المصيبة تبدأ كبيرة، في ساعتها يبدأ عزي في اليوم الأول الثاني الثالث، في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ما في بأس. بعض الناس يكون مسافر وغايب مثلا وجاء من السفر بعد 1 شهر، ما في شيء لو راح وعزى، ما في شيء لو راح وعزى أهل الميت. لكن بعد 2 أو 3 أو 4 أو الناس قد نسوا الحزن يجي يقلب المواجع، هذا غير معقول. ولذلك يا أخي الفاضل ما عندنا وقت ممكن جزم فيه، لكن يرفض إذا كان بعد نسيان أهل الميت الأحزان. أم محمد من العين تقول: في وحدة صاحبتها راحت للعمرة مع أولاد مع عيال أخو زوجها، مع عيال أخو زوجها، تقول بأن أنكرنا عليها وعلمناها، قالت: لا هذول مثل عيالي، هذول أنا ربيتهم شيء من هذا القبيل، وعيالها تقول أنكروا عليها، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا الآن مدام راحت الله يسر دربها، وإن شاء الله أنها تعتمر عمرة صحيحة وترجع مأجورة بإذن الله، والله يتقبل منها. هذا إن شاء الله الأمر ما له علاقة، هذا يعني إن شاء الله عمرة مقبولة، وطمنوها يعني لا تقولوا لها عمرة كفاسة، لا، عمرتها طيبة وإن شاء الله مقبولة، وترجع إن شاء الله بغنيمة وبأجر وبثواب بإذن الله. لكن الحق معكم أنتم يا أم محمد، أنت وعيالها الحق معكم، هذا مو هم محارم لها، هذا مو محارم لها، أخو الزوج أخو زوجها ما هم محرم لها، وعيال أخو الزوج ما هم محرم لها، حتى لو ربتهم إلا في حالة واحدة، إذا أرضعتهم، إذا أرضعتهم صاروا عيالها من الرضاعة. أما قضية والله عيال أخو زوجي وكذا، لا، الشرع أهم شيء، الإنسان لابد أن يلتزم الشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول عن النساء، قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو منه أخو الزوج. قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الحمو أشد، لأن الناس ما تنقد عليه ولا تستغرب دخوله وطلوعه البيت، صح ولا لا؟ فعادي، لكن هنا الخطر، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحمو الموت، يعني الخطر هنا، لأن الناس ما تنكر، يقول هذا راعي البيت، هذا من أهل البيت مثلا. فالمقصود يا أخت الفاضلة مستقبلا قولوا لها ما تسافر إلا مع عيالها أو زوجها، أو مثلا ولد أختها ولد أخوها مثلا، هذول المحارم لها يحرمون على التأبيد عليها. وطبعا المسألة عندنا خلافية أيضا بين الفقهاء، هل يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم؟ فيها أقوال، فيها قولان، قول أول على التحريم ولا يجوز، لأن سلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. في قول آخر قالوا إذا كانت رفقة مأمونة، يعني مجموعة نساء أو رجال فيهم يعني يغلب عليهم الأمان ويغلب عليهم يعني الصيانة ويغلب عليهم الحشمة وأن كذا، قالوا يجوز في أشياء ليست بهذا الانفتاح اللي على أغلب النساء، في الحج والعمرة، في الحج والعمرة والواجبة وليس النفل، يعني اللي اعتمرت أول مرة ما تروح مرة ثانية مع واحد غير محرم لها، هذا المعنى الذي يذكره العلماء. الأخ خالد بن عمان سأل مجموعة أسئلة من ضمن أسئلتي، يقول ما حكم يعني رسم أو كتابة الآيات القرآنية على أشكال طيور؟ أخ الفاضل، يقول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله جل وعلا يقول عن كتابه العزيز قال أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فالقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. القرآن هو فيه علم الله جل وعلا، فيه خبر من سبق وخبر ما هو آت، فيه الأحكام، فيه كل شيء. ولذلك هذا الكلام كلام الله، يجب على المسلم أن يعظمه، ومن جملة تعظيمه عدم امتهانه بمثل هذه الأمور. فكتابة الآيات القرآنية ورسمها على شكل طيور أو حيوانات أو خيل أو شيء، هذا ما يجوز، محرم، ونص على هذا أهل العلم، منهم من كرهه، لكن القواعد الأئمة هؤلاء تخرج على أن الكراهة تحريمية حتى لو صرحوا بالكراهة. ولذلك النص على أنه حرام، لا يجوز امتهان آيات القرآن. يجي واحد رسام مثلا عنده ما شاء الله خط ويتسلط على الآيات، يبدأ يرسمها على شكل حيوانات، هذا امتهان لكلام الله عز وجل، هذا ليس فيه تعظيم لما أمر الله بتعظيمه، وهي ومن جملة ما يعظم كلام الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، نبهوا الناس، علموهم، أرشدوهم. بعض الناس ما يدري، مسكين ما يدري، حسب أنه الآن عمل فتح عظيم ومسوى شيء جميل، يقول والله حتى نعلق الناس بالآيات القرآنية، ويرسم لي يأتي فيرسم الآيات على شكل خيل أو فرس أو حصان أو مثلا طير أو شيء من هذا القبيل، هذا مما لا يجوز، ويتنبه الناس له. خالد يسأل يقول هل يجوز للإنسان إذا نذر نذرا أن يأكل من هذا النذر مثلا؟ أخي الفاضل، يجوز في حالة واحدة، إذا اشترط، يعني رجل قال لله علي ذبيحة إن حصل كذا وآكل منها ما في شيء، أما إذا أطلق قال لله علي ذبيحة وأطلق ما يجوز أكل منها، وإنما هي للفقراء والمساكين، بارك الله فيك. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. خالد بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ونهى عن قتل الضفدع؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ. الوزغ هذا اللي يسمى البرعص أو البريعصي أو هذا الوزغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وبين بأنه كان ينفخ على نار إبراهيم، يعني كان يزيد من أوارها واشتعالها، هذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالوحي، والله عز وجل هو الذي أمر بذلك. يعني لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ما يجوز عرض هذه المسائل على العقول، يقول واحد والله مثلا كيف كذا وكيف كذا، لا، هذا أمر سهل. حتى أننا نسجع على قتله في أول ضربة، وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح، وضعته، فسألها سائل لماذا؟ قالت أقتل فيه الوزغ، الوزغ اللي يجي على الجدران، هذا البريص مثل ما ذكرت. أما الضفدع فلقد سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعل منه دواء، فنهى عن قتله، نهى عن قتله. وجاء في حديث آخر أنه أن نقيقه تسبيح، أن نقيقه تسبيح، بارك الله فيك. فمثل ما ذكرت الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأما الضفدع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. خالد في سؤالي الأخير يسأل يقول يعني ما حكم أكل التالي؟ أولا السلحفاة، يقول ما حكم أكل السلحفاة؟ أكل السلحفاة حلال بارك الله فيك، لأنها من الحيوانات البرية البحرية عفوا، ويعني تخرج إلى البحر وليس لها ناب، تخرج إلى البر وليس لها ناب، فيجوز أكل السلحفاة. التمساح، يسأل خالد عن حكم أكل التمساح. أخي الفاضل، أكل التمساح محل خلاف، عندنا قاعدة مهمة بالنسبة لحيوانات البحر، يعني ما كان يعيش في البحر فحيه وميته حلال من حيث الأكل، لقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا، أحل لكم صيد، وطعامه ما أخذ ميتا، فكل حيوانات البحر من دون استثناء في أصح قول أهل العلم الذي يعيش في البحر هو حلال، هو حلال. بالنسبة للحيوانات البرية البحرية، في حيوانات برية بحرية مثلا عندنا السلحفاة، السلحفاة برية بحرية يجوز أكلها، لماذا؟ لأن ليس لها ناب، وهي من الحيوانات التي يعني تأكل الحشائش وشيء من هذا القبيل. بالنسبة للتمساح، التمساح بارك الله فيك بري بحري، ولذلك وله ناب، يفترس بنابه، وافتراسه ليس فقط في البحر وإنما في البحر والبر، في البحر والبر. وعندنا قاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا اجتمع فيه مبيح وحاضر يعني مانع فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. الذي يظهر لي على خلاف قاعدة الشيخ رحمة الله شيخنا على خلاف أن التمساح لا يجوز أكله، وذلك لأن له ناب ويفترس في البر كما يفترس في البحر، فهو يخرج أحيانا ويفترس في خارج الماء، يفترس خارج الماء ويعود إلى الماء، ولذلك يغلب جانب الحظر في مثل هذه الحالة. الذي يظهر لي والله أعلم بأنه لا يؤكل بالنسبة للتمساح. أما طيب أكمل بس، الضب يا أخي الفاضل، الضب يجوز أكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته ولم ينكر، حتى أن خالد اجتره فقيل له يا رسول الله، قال لا أجد في أرض قومي. واليربوع اللي هو الجربوع يجوز أكله، وقد أكله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما أكلوا الضب. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا كوثر.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال بخصوص السفر من مدينة لمدينة بالطائرة. أنا يعني مو كبيرة بالعمر، إذا أكو أحد ينتظرني هناك ويوصلني يجوز لو ما يجوز؟
طيب يا كوثر،
شكرا جزيلا، الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا، تفضل أم هيثم. تفضل أختي. يا أختي أم هيثم، حاول أخت الفاضلة تعيدين يا أم هيثم لأن الصوت غير واضح. فضل يا موسى من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لجالية كبيرة من المغاربة تعيش في رنس.
وين عفوا يا موسى؟
يعيشون في أوروبا، في فرنسا وفي أوروبا.
مين هذول؟
جالية.
جالية ها؟
نعم جالية.
نعم.
نحن لنا أهل في فرنسا ونحتاج قضية التداوي إلى آخره. الأكثرية ماذا يفعلون جهلا؟ يعطونهم العملة في فرنسا، وعندما يعودون يردون لهم تلك العملة دينار جزائري، وهذا نظام ربا لا شك. هل المخرج مثلا هذا لو أن جزائري ذهب إلى فرنسا وأعطاه نقول صديقه أو قاربه نقول أورو، وعندما يعود خروج من الربا يرده له أورو، هل هذا خروج من الربا؟ إن
شاء الله يا موسى.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم هيثم.
أنا شيخنا العزيز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صارت عندنا مولودين ثلاث أسبوع إن شاء الله، وسموهن رزان وروان.
رزان.
ما يقبلون على هالأسماء، رزان وروان ما يقبلون على هالأسماء، يقولوا لازم نبدلهن. شو تقول أنت شيخنا الفاضل؟
الصغار هم؟
إيه صغار، رزان وروان.
إن شاء الله يا أم هيثم، خلاص وضح السؤال، أبشر يا أم هيثم. من؟ أمنا تفضلي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، أنا أبغى أستفسر عن أمراض القلوب.
إيه؟
أنا زوجي مصاب بأمراض القلوب، وسمعت من العلماء بيقولوا إن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، مرض الشبهات ومرض الشهوات.
إيه نعم.
يعني هو مصاب بهذا المرض، أريد يعني تشرح لي كل قسم، وفي نفس الوقت يا ريت تعطيني العلاج المناسب لهذا لهذه الأمراض، والله يكفينا شرها إن شاء الله.
إن شاء الله يا أم.
جزاك الله خير.
تفضل يا أم محمد، آخر اتصال في هالمجموعة.
ألو. أم
محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
مساك شيخ.
مرحبا أختي.
أبي أسأل، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا أمي توفت صغيرة، أنا وخالاتي رضعني.
إيه.
ورضعتني واحدة، رضعتني 8 شهور، وبعدين قبل هنا ترضعين بنت الشام، رضعت فيها حفظ وما رضعت، عندها بنات بنتين.
الآن يا محمد، واحدة من خالاتك رضعتك؟
سنتين رضعتني، واحدة رضعتني سنتين وزيادة يعني.
إيه، والثانية؟
أولاد، عندها ولد أكبر عنها، يعني منهم هالزوج، زوج الثاني.
إيه، والثانية كم رضعتك؟
الثانية 8 شهور.
أيوة.
إيه.
طيب.
وعندها بنيات، يعني البنات واحدة أصغر عني واحدة أكبر عني. والهذه اللي يعني واحد عندها ولد، ويعني مو أبو هذا، يعني ولد زوج الثاني.
إيه.
كبير أكبر يعني.
إيه نعم.
أيوة.
إن شاء الله محمد. أبشر يا محمد.
وبعدين أنا باسر العمر يعني يا الحريم، يعني ما في بدون محرم، يجوز لي ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا.
على السلامة.
مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم عمر بارك الله فيها سألت سؤالين، تقول بالنسبة لي يعني تسأل عن أحكام المسح على الجورب، تقول مسحت على الجورب وبعدين خلعت نسيانا، فلما جيت أتوضأ لبسته، هل لي أن أمسح عليه؟ أخت الفاضلة، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها طويل، والذي يظهر لأنه لا بأس، يعني خلع الجوربين لا يبطل المسح في أصح أقوال أهل العلم. ولكن إذا كنت تقول والله أنا بحتاط وأخرج من الخلاف، خليني أتوضأ من جديد، لك ذلك من دون مسح، بارك الله فيك، وهذا الأفضل والأكمل وخروجا من الخلاف. تقول والله أنا الجو بارد وما أستطيع، عندي مشاكل صحية، عندي مثلا أشياء في القدمين، ما في بأس، ترجع تعيدين الجوربين وتكملين المسح عليه. أم عمر تسأل عن حكم التوصيل، توصيل الشعر بغير يعني الشعر الطبيعي، وإنما بشعر من البلاستيك، تقول هل هذا يدخل ضمن الوصل؟ هذه أختي الفاضلة من المسائل أيضا اللي فيها خلاف وكلام بين أهل العلم، هل هذا يدخل من جملة الوصل أم لا؟ الذي يظهر نعم أنه من جملة الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، هذه اللي يسمونها القراميل أو الأشياء التي توضع من البلاستيك أو من الشعر الصناعي أو من يعني أنواع مختلفة جدا، كل هذه ينبغي للمرأة بل يجب عليها أن تجتنبها حتى لا تدخل تحت اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت كوثر من العراق تقول بأن تريد أن تسافر في الطائرة من مدينة إلى مدينة، تقول هل يمكن أن يوصلني محرمي وبعدين أسافر في الطائرة أو يستقبلني محرمي هناك؟ أخت الفاضل، العبرة في مسألة المحرم هو السفر وليس التوصيل إلى المطار، هذه العبرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني يذهب معها في السفر. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله
إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال حج مع امرأتك، اترك الغزو حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت تؤمن بالله، يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لذلك العلماء يذكرون بأن المرأة لا يجوز لها السفر إلا بمحرم في أصح قول أهل العلم، إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء، قضية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، قالوا لأنها مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، فترتكب المفسدة الصغرى في هذا السياق وفي هذه الحالة صغرى في مقابل البقاء في بلاد الكفر، هكذا ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى، ترتكب لتفويت ودفع المفسدة الكبرى. فيخت الفاضل إذا كان ما في ضرورة وما في حاجة فلا تفعلين هذا، يسافر معك المحرم وما أمر الله عز وجل به من 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 أحكام، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام إلا لما فيه الخير سواء ظهر لنا نحن أو لم يظهر. بعض الناس يقول يا أخي الدنيا أمان وطائرة الحمد لله وكذا، ما يدري. نحن مثل ما قال أحد الصحابة يقول كان لنا أمر فيه خير يعني دخل علينا نفع، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك، وطواعية الله ورسوله خير لنا من طواعيتنا لأنفسنا. يقول تركنا هذا الذي دخل علينا خير، ليش؟ لأن رسول أمر قال لا تسوون هذا الشيء، هذا المعنى لا تفعلونه. يقول طواعية الله وطواعية الرسول مقدمة. وللأسف الشديد الآن الناس صاروا الآن يحكمون عقولهم في كل شيء. الإسلام ما يحجر على العقل، لكن في أشياء العقول تختلف الآن، عقل فلان وعقل فلان، عقول أهل البيت الواحد، شوف كيف تتفاوت عقول أهل البيت الواحد. فبعض الناس الآن يريد أن يخضع الآية القرآنية والحديث النبوي للعقل، اللي يقبل العقل يأخذه واللي يرد العقل يرده. وبعدين أصبح عند الناس الآن لازم تفسر لي كل شيء، مو بصحيح الكلام هذا. الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على قنطرة التسليم، قالوا آمنا وسلمنا، ولذلك امتدحهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا في العاجل والآجل، ولا ينهانا عن شيء إلا لما فيه المفسدة في العاجل أدركناها أو لا ندركها. نحن صدقنا بأن هذا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق وخاتم المرسلين، نبي الله عليه الصلاة والسلام، صدقنا بأنه نبي وأنه يوحى إليه، ولما يأتي الأمر نقول ها ليش وكذا. ما كان الصحابة على هذا الأمر أبدا. أنا أذكر يا أخت الفاضلة كوثر، واحدة من قريباتي سافرت مرة من دون محرم هي وأولادها، والمسافة قصيرة مدة ساعة بين مدينتين، ها، وقلتوا يعني مسألة طبيعية وعادية وكذا. فحصلت حصل هناك يعني الأجواء الصحية كانت غير جيدة، عفوا الأجواء الأمطار وأجواء المناخ وكذا غير 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 جيدة، فما استطاعت الطائرة تنزل في هذه المدينة ولا في التي جوارها، بل نزلت في دولة أخرى، ذهبت إلى دولة أخرى. عرفت القريبة تقول لي عرفت الآن فعلا الآن، تقول عرفت لماذا رسول الله قال ما تسافر مرة. تقول دخلني خوف ودخلني صرت أضرب أخماس بأسداس، وفعلا شوف لحظة جاءت تغير المناخ وتغير كذا، والمنطقة كلها ما استطاع أقرب شيء دولة قريبة. أنا لما أقول هذا كان فقط الاستشهاد، وإلا المسألة نحن نسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. موسى من الجزائر يقول يعني في جالية يعيشون في أوروبا، يقول مثلا جزائريين في فرنسا ونحن في الجزائر، يقول قضية الآن التحويل بين الأورو والدينار الجزائري، يقول للأسف يقول يأخذون يورو بعدين يعطونهم يعني بعد فترة دينار جزائري، يقول أعرف أن هذا ربا، يقول هو يقول لأخ موسى يقول أعرف أن هذا ربا، يقول ما المخرج؟ هل لو أخذ يورو ثم أعطاه يورو نخرج من الربا؟ أخي الفاضل أولا أحسنت حينما ذكرت بأن هذا الصرف محرم ولا يجوز. فالإنسان إذا أراد أن يصرف دينار جزائري بيورو فرنسي مثلا أو أوروبي يجوز التفاضل يعني الزيادة بشرط التقابض، أن يكون القبض في المجلس. أنت فاهم يا موسى، لكن أنا أشرح لإخواني وأخواتي اللي قد يغفلون عن هذا الأمر، الآن يسمى الصرف دولار بدرهم، يورو بدينار مثلا، يورو جنيه بريال، هذا يجوز التفاضل. يعني أشتري مثلا يورو بعشرة دينار مثلا، أشتري دولار بثلاث ريالات أو بثلاث دراهم مثلا، لكن بشرط التقابض، يعني يد بيد يد بيد. هذا مسلم فيه، من خالف فقد وقع في الربا. الآن أخوه موسى يقترح يقول طيب الآن لو سلمه يورو في الجزائر انتهت المشكلة، ما في ربا. يعني الآن عطيته مثلا 100 يورو في فرنسا مثلا وقلت له التسليم في الجزائر، وجاء في الجزائر وسلمك 100 يورو، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. ولذلك ممكن تقول حتى نخرج من قضية هذه يسلم يورو، هو نفسه يروح أصبح قرض وليس صرف، أصبح الآن قرض، أقرضك 100 يورو سددت 100 يورو، ما له علاقة بالصرف، ما له علاقة بالصرف. بهذه الحالة يكون الجواب يعني المخرج سليم. أم هيثم تسأل تقول جاءتنا يعني عندهم مواليد هذه الأيام، وحدة سموها رزان وحدة روان، تقول يعني العائلة غير قابلين لهذا الاسم ومحتجين يريدون الجواب. يا أم هيثم الله يرضى عليك، الأمور هذه دائما بالتراضي، الأمور هذه دائما بالحبية. الآن بالنسبة لأسماء الأولاد والبنات منوطة بالوالد، منوطة بالزوج، منوطة برب الأسرة، هو الذي يسمي، إلا إذا والله سمح ويعني عطى الاختيار للزوجة طيب ما في شيء، أو يتعاون جميع الناس الآن في الغالب، في الغالب يتعاونون والله نسمي كذا نسمي كذا. فما ينبغي يا أختي الفاضلة يعني أن تكون تسمية الأولاد سبب في المشاكل. وللأسف الشديد والله أعرف بعض الأولاد عنده اسمين عنده، ما ندري، أحيانا نقول يطلق يعني ينادون باسم وأحيانا ينادون، ليش؟ لأن أمهم عنده عاندت قالت لا أنا ما أسمي إلا كذا على أخوي ولا على أبوي، والزوج يقول لا أنا أسمي كذا، يصبح المسكين مثل الشاة العائر ما يدري وين يتجه، كل ما نادوه هنا استجاب ونادوه هنا استجاب وضاع، وهذا يأثر حتى على شخصيته. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان مجموعة أسماء موجودة في المجتمع، فغير الأسماء اللي فيها تزكية، غير الأسماء اللي معبدة لغير الله، غير الأسماء القبيحة، غير الأسماء اللي فيها صعوبة. وأيضا من جملة الأشياء التي نص الفقهاء على أن الأسماء الطارئة علينا ما ينبغي التسمية بها، يعني بالنسبة لهذه الأسماء اللي ذكرتيها طارئة، يعني ليست من أسماءنا ومن أسماء الناس اللي اعتادوا، موجود الآن يعني يوجد هذا الاسم، لكن ما دام في خلاف يا أختي الفاضلة الأفضل أنك تتركينه وتسمون بالأسماء الموجودة في المجتمع وأسماء العرب أسماء المسلمين بهذه الطريقة بارة. ولذلك أنت تقول إيش رأيك، أنا ما دام في خلاف أترك الخلاف وسموها بأسماء تتفقون عليه، وإذا والله ما زال الخلاف موجود سووا قرعة. القرعة إيش؟ حطوا لكم 10 أسماء بورق ولفوها وشوفوا أحد الأطفال يجي هو ليختار، واللي يقع عليه الاسم يكون قد وافق القدر السابق بإذن الله. أمنا من أمريكا تقول يعني بالنسبة لأمراض القلوب، تقول يعني هي تنقسم إلى قسمين، شهوات وشبهات، تقول زوجها مبتلى بهذه الأمراض، ما العلاج؟ أختي الفاضلة إن شاء الله لعلك إذا سمحتي يوم السبت القادم عندي يعني حلقة مسمينها محركات القلوب، لعلك تجدين فيها شيء من هذا القبيل وتجدين فائدة، لأن نحن في آخر الوقت الآن، لكن هذا ما يمنع أنني أذكر لك يعني بشكل سريع الأشياء هذه. صحيح القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو الذي تصدر منه الأوامر لجميع أعضاء البدن، ولذلك العقل مكانه في القلب، قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فالله عز وجل ما ينظر إلى الأشكال ولا إلى الأموال، ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. ولأجل هذا الشيطان دائما يشم يمد خرطومه إلى قلب الإنسان وينظر ميوله، فأحيانا قد يكون ميول الشخص إلى شبهة من الشبهات، إلى بدعة من البدع، إلى مسألة، إلى قادح من القوادح، فيبدأ يدخله في هذا المسلك الضيق ويخرجه عن الطريق المستقيم والصراط القويم. أحيانا قد يكون عند الإنسان شهوة، فالشيطان يمد خرطومه فيشم قلب العبد فيجده يميل إلى شيء من الشهوات، خمر، نساء، زنا، سرقة، مال، شيء من هذا القبيل، فيبدأ يدفعه دفعا إلى هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من قضية إغفال القلوب، وبين بأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وبين المخرج عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يختلف هذا الحال إذا كان زوجك قد جمع المرضين، هذه كارثة، كارثة. يعني في الغالب أنه ما يجتمع عند الإنسان هذان المرضان، وإنما يجتمع أحدهما أو يكون بعض الشعب في هذا والشعب في هذا تجتمع في القلب، لكن أن يجتمع كل هذا مسألة خطيرة، يجب ينتفض على نفسه، يجب أن يتصل بالعلماء، يتصل بأطباء القلوب من العلماء الذين لهم خبرة ودراية، يضعون له برنامج، يضعون له حلول، يضعون له كذا. ولعل إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو غدا إن شاء الله أفصل أكثر، وأيضا حلقة السبت، لأن الموضوع هذا موضوع يحتاج إلى درس كامل. أم محمد تقول بأن يعني والدتها توفيت وهي صغيرة، أم محمد تقول رضعتني، عندها خالتين، تقول واحدة رضعتني سنتين واحدة رضعتني 8 أشهر، تقول عندهم بنات وعيال وكذا. موضوع الزواج أم محمد الله يرضى عليك، خالاتك هذول كما أنهم خالات أمهات، هذول أمهاتك بارك الله فيك، أنت عندك 3 أمهات ما شاء الله، اللهم بارك. الأم الأولى اللي توفيت، الأم النسبية الصلبية اللي أنت يعني كنت في يعني في بطنها وأحشائها رحمة الله عليها، وخالتك الأولى هذه أمك، أي خالتك وأمك من الرضاعة، وخالتك الثانية أيضا خالتك وأمك من الرضاعة، فأنت عندك 3 أمهات ما شاء الله، اللهم بارك. كل عيالك ها يعني بالنسبة لأولاد الخالات، أولاد خالات إخوانك، خالتك الأولى عيالها كلهم الذكور والإناث إخوانك، وعيالك وش يقولون لهم؟ يقولون للذكر خالي، ويقولون للأنثى خالتي، شفتي علي؟ وبعدين أي الزوج هذا زوج الخالة حتى لو كان عنده حرمة ثانية ما رضعتك، عيالها أيضا يصيرون إخوانك، لأن العلماء يقولون اللبن للفحل، يعني للزوج، اللبن للزوج حتى لو كان عنده عيال من حرمة ثانية. وذلك انتبه يا أخت الفاضلة، أنت الآن بنت لهن، وعيالك مثل ما أنت عيالك ينزل منزلة الولد الرضاعي ينزل منزلة الولد الصلبي. خلاص مرة أم محمد، باقي لك سؤال حول العمرة إن شاء الله بكرة بإذن الله، لأن وقت البرنامج انتهى، فصل فيه إن شاء الله. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.